أول الآداب بل هي أعظمها وأجلها على الإطلاق هو الإخلاص في الطلب. الإخلاص في الطلب، أن يخلص طالب العلم طلبه للعلم واجتهاده في تحصيله لابتغاء مرضات الله عز وجل، لا يريد من ذلك جاها ولا اسما، كأن يقال فلان طالب علم أو فلان مجتهد أو فلان عالم، ولا يبتغي به أيضا شيئا من حطام الدنيا. فالإخلاص هو الخلاص، والإخلاص هو رأس العمل وجماع الخير، به تقبل الأعمال أو ترد، وبه يفسد العمل أو يصلح، به يصلح العمل أو يفسد، أو يقبل أو يرفض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال مبنية على النيات، ولا يكون عمل إلا بالنية. ولهذا كان أصدق الأسماء الحارث وهمام، كان أصدق الأسماء الحارث وهمام، لأن كل امرئ له إرادة وله هم. كذلكم أي عمل لا يخلو من نية، ثم يكون الثواب والعقاب بحسب نية العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس للمرء إلا حسب ما نواه، فإن نوى خيرا نال الخير، وإن نوى شرا نال الشر. وإن نوى خيرا فله الثواب، وإن نوى شرا فله العقاب. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للنية الحسنة الخالصة لوجه الله، وللنية السيئة التي عمل فيها صاحبها لغير الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن ابتغى بعمله وجه الله عز وجل وسافر وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من طلب العلم ابتغاء مرضات الله ووجه الله واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، كذلك من هاجر ومن طلب العلم لينال الشرف أو النسب أو الحسب أو شيئا من حطام الدنيا، أو طلب العلم لينال الشهرة فيزوج أو يتزوج. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد احتقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف حيث أضمر الاسم ولم يظهره، فلم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما قال في الشطر السابق. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أما في الدنيا فقال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد أمركم ربكم عز وجل بإخلاص العمل إليه، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء مخلصين له الدين. كذا أمركم ربكم عز وجل أن نجعل الأعمال كلها ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها لله وحده لا شريك له. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياتك كلها، حياتك كلها، قيامك وقعودك، عبادتك، نسكك، كله لله وحده لا شريك له، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وتكفل لهم بالرزق، فحق أن يعبد وحده لا شريك له. وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتعلم لغير الله، أو نتعلم طلبا لمنصب أو لحسب أو طلبا لشيء من الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فحسبه النار. فهذه الأمور الثلاثة التي يبتلى بها كثير ممن ينتسب إلى العلم أو ممن هو من طلابه: يطلب العلم ليباهي ويتفاخر ويتعالى على العلماء ويجاري العلماء، فمن كانت نيته ليباهي بعلمه أهل العلم ويجاريهم أيضا، أو أنه يماري به السفهاء ويجادل الجهال ويستظهر عضلاته أمام العوام، فهذا صنف آخر أو وصف ثاني. والوصف الثالث قال: أو يصرف به وجوه الناس إليه، يعني يطلب العلم ليقال له فلان عالم فيصرف وجوه الناس إليه ويتحرى اجتماع الناس به ويتباهى ويفتخر بازدحام الناس حوله. فهذه الأمور الثلاثة التي يبتلى بها كثير ممن ينتسب إلى العلم. فالحذر، كل الحذر من أن يبتلى المرء أو أن يطلب العلم من أجل هذه الأمور الثلاثة وغيرها. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة لأنها أكثر ما يبتلى بها المرء. والمقصود أن المرء إذا طلب العلم، والعلم كما ذكرت في المقدمة من أعظم القربات، العلم من أعظم القربات وأجل الطاعات، إذا لابد أن يكون خالصا لرب البريات، لله عز وجل وحده ولا شريك له. العلم عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، فمن فسدت نيته فسدت عبادته، ومن فسدت نيته في طلب العلم فسد طلبه للعلم. ولهذا لا ينبغي أن يجتهد المرء في تصحيح النية، يجتهد المرء في تصحيح النية، وذلك بأن يتدبر وأن يتفكر وأن يحاسب نفسه: لما أطلب العلم؟ أطلبه ليقال لي فلان عالم، فلان طالب العلم، كما جاء في الحديث أن أربعا يحاسبون يوم القيامة، فيحاسب العالم على علمه، ماذا فعلت وماذا عملت به، فيقول: طلبت العلم لأفعل كذا وكذا، فيقال له: كذبت، إنما طلبت العلم ليقال لك فلان عالم. فينبغي على المرء أن يصحح نيته وأن يحاسب نفسه، ولينظر لما يتعلم: يتعلم لله، يتعلم ليعرف ربه عز وجل حق معرفته، فيزداد له حبا ويزداد له عبادة ويزداد له خوفا ورجاء. كذلك يطلب العلم ليتفقه في دينه، وإذا تفقه في دينه فإنه يميز بين الحلال وبين الحرام، وأيضا يتفقه في دينه فإنه أمكنه أن يأتي بالأوامر وأن يجتنب الزواجر. إذن هذه الحكمة والنية الخالصة في طلب العلم، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: قال أفضل العباد هي العلم، لمن خلصت نيته أفضل الأعمال العلم، لمن خلصت نيته. فقيل له وكيف ذاك؟ قال إذا طلبه ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. إذن يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه، وإذا رفع الجهل عن نفسه يعني ذلك أن يعبد ربه على بصيرة، أن يعرف ربه عز وجل حق المعرفة، كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأيضا أن يطلب العلم ليعلم الناس، ليعلم الناس، ليعلم الناس الخير، كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأصل الإيمان العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن تراجم الإمام البخاري في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال وتواصوا بالحق، أي بلغوا هذا العلم وبلغوا الإيمان وبلغوا العمل الصالح، أوصى بعضهم بعضا بلزوم الحق. إذن يطلب العلم ليعلم الناس الخير حتى تعود فائدة العلم، فائدة العلم. إذن هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في تصحيحه، في تصحيحه وتحقيقه.